أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. بعد أن بين المصنف السيرتين، سيرة الجارية لغرض تحصيل الحكم الشرعي الكلي، والسيرة الجارية لغرض تحقيق صغرى الحكم الشرعي المدلول عليه بدليل في مرتبة سابقة، بين السيرتين وبين أن اشتراط المعاصرة إنما هو في السيرة من النحو الأول دون الثاني، وهذا فارق أول بين السيرتين. بعد ذلك المصنف يبين فارقا آخر بين السيرتين لكن بلحاظ آخر. الفارق الأول كان بلحاظ اشتراط وعدم اشتراط المعاصرة، واتضح أن النحو الأول هو الذي يشترط فيه المعاصرة دون النحو الثاني، لا يشترط فيه المعاصرة. أما الفارق الثاني فهو بلحاظ أن لو كان مكلفا من المكلفين، أو قل لو كان عاقل من العقلاء، قد شذ عن السيرة العقلائية. إذا كان عاقل من العقلاء شذ عن بناء العقلاء وعن سيرة العقلاء، ولا يجري على ما يجري العقلاء عليه. إذا شذ عاقل من العقلاء فنسأل، هل تكون السيرة التي شذ هذا العاقل عنها، هل تكون تلك السيرة جارية ونافذة في حقه، في حق هذا المخالف، في حق هذا الشاذ؟ إذا شذ مكلف عن المكلفين، عاقل من العقلاء عن متعلق السيرة، السيرة جرت على حجية خبر الثقة، هو من حيث عقلاء سادما هو عاقل، هو لا يرى أن خبر الثقة حجة، العقلاء جرت سيرتهم على حجية خبر الثقة، هو خالف، هو قال لا، أنا بلحاظ عقلائيتي، بلحاظ ما يرتكز عندي، لا أعتقد أن خبر الثقة حجة. فسائر العقلاء عملوا على حجية خبر الثقة، هو لا يعمل بذلك، هو لا يرى أن خبر الثقة طريق من الطرق، أمارة من الأمارات المعتبرة لدى العقلاء، هو لا يشخص هذا الذي يشخصون. فنسأل، هل أن السيرة نافذة في حق هذا العاقل أو ليست بنافذة؟ الجواب فرق بين السيرتين، وبذلك راح نبين فرق ثاني بين السيرتين. أما السيرة الأولى، السيرة الجارية لغرض استكشاف حكم شرعي كلي، السيرة الجارية لإثبات الحكم الشرعي الكلي، فتكون نافذة في حق هذا العاقل، تكون جارية في حق هذا العاقل، ويكون الحكم الشرعي المستكشف نافذا في حقه وجاريا عليه، وإن شذ عن طريقة العقلاء. وذلك لأن السيرة بعد أن قامت مثلا بعد أن قامت السيرة على حجية خبر الثقة، بعد أن قامت السيرة على ملكية الحائز، وكانت تلك السيرة معاصرة للمعصوم، لأن احنا قاعد نتحدث عن سيرة من النحو الأول، كانت السيرة معاصرة، وسكت الشارع، سكت المعصوم، وأقر المعصوم تلك السيرة، بعد أن كانت السيرة صغروية متحققة معاصرة لزمان المعصوم، سكت المعصوم عن تلك السيرة، واستكشف من السكوت الرضا والإمضاء والقبول. بعد كل ذلك لابد أن نستخرج الحكم الشرعي، لا يبقى لنا إلا أن نثبت الحكم الشرعي. فإذا جرت سيرة العقلاء على ملكية الحائز، وسكت المعصوم عن تلك السيرة، واستكشفنا من سكوت رضاه وإمضاءه، بعد نقول الحكم الشرعي هو أن الحائز مالك، من حاز ملك، فنستخرج ونستنبط حكما شرعيا كليا يكون ملزما لكل المكلفين، وفي ضمن أولئك المكلفين هذا العاقل الشاذ. هذا العاقل الشاذ لا يمكن له أن يحتاج بأنني لا أرى ما ترون، لا يمكن للعاقل الشاذ عن سيرة العقلاء أن يتنصل عن الحكم الشرعي بحجة أنني لا أوافق العقلاء في سيرتهم. على أي حال، السيرة جرت ومعاصرة وسكت المعصوم عنها واستكشف من السكوت الرضا والإنضاء والقبول. بعد لا ينتظر الحكم الشرعي شيئا، لا ينتظر أن يوافق هذا الشاذ، فالشاذ يكون ملزما بمؤدى تلك الأمارة. فمثلا شوف شلون ملزم هذا الشاذ، هذا الشاذ عن تلك السيرة لو لم يكن موافقا للعقلاء في أن مثلا في أن موضوع جواز التصرف هو طيب النفس، إذا كان لا يرى ما يرى العقلاء، العقلاء يشوفون أن طيب النفس موضوع لجواز التصرف، هو لا يرى ذلك، هو يرى أن طيب النفس ليس موضوعا لجواز التصرف، جواز التصرف موضوعه هو الإذن الصريح. هو يرى بعقلائيته، يقول أنا عقلائيتي تدل أو تكشف لي أن الموضوع هو الإذن الصريح. فحينئذ هذا العاقل لو قدر شلون ملزم، لو قدر أن رضي وطابت نفسه بتصرف الغير لكن لم يأذن صريحا، هذا الغير هل يجوز أن يتصرف بأمواله أو لا يجوز؟ الجواب نعم، يجوز أن يتصرف بأموال هذا المالك العاقل الشاذ عن السيرة إذا طابت نفس الشاذ، ولو لم يأذن صريحا. وليس للشاذ أن يعترض ويقول أنا لا أرى ولا أعتقد أن مجرد رضاي كاف في جواز التصرف في أموالي، لابد أن آذن صريحا وأنا لم آذن. نقول لا، اعتقدت أو لم تعتقد، السيرة جرت وسكت الشارع عنها واستكشفنا حكما شرعيا من السيرة، فتكون أنت ملزم كغيرك من العقلاء، كغيرك من المكلفين. والسر في ذلك، السر في هذا التعميم، وأن السيرة إذا جرت عمت المخالف والموافق، الشاذ وغير الشاذ، السر في هذا التعميم هو أن الحكم الشرعي بعد أن يستنبط ويتم، فعلية الحكم الشرعي لا تتوقف إلا على إثبات الكبرى وتحقق الصغرى، لا تتوقف على أكثر من ذلك. أن يثبت الحكم الشرعي بشكل كبروي، هذا يتحقق الكبرى، تثبت الكبرى، أن يتحقق بشكل كبروي أن من حاز ملك أن الرضا موضوع لجواز التصرف، هذا يثبت بشكل كبروي، ويثبت بالإضافة إلى ذلك، يتحقق بالإضافة إلى ذلك الصغرى. وفي محل الكلام في المقام، الكبرى ثابتة والصغرى متحققة، فليس للحكم الشرعي إلا أن يكون فعليا. الحكم الشرعي بعد لا ينتظر شيئا إلا أن يكون فعليا. إحنا فارضين أن هذا العاقل الشاذ قد طابت نفسه بتصرف الغير بأمواله وإن لم يأذن صريحا، يعني تحققت الصغرى والكبرى ثابتة ومستنبطة من سكوت الشارع عن السيرة وتقريره للسيرة، إذن لا يبقى للحكم الشرعي إلا أن يكون فعليا. وبذلك نقول الخلاصة أن السيرة الأولى، السيرة من النحو الأول، تكون شاملة وعامة حتى بالنسبة إلى المخالف، وهذا بخلاف السيرة الثانية، هذا يفترق عن السيرة الثانية. السيرة الثانية التي إنما تجري لأجل تحقيق الموضوع، السيرة الجارية لأجل أن يتحقق موضوع الحكم الشرعي الثابت بدليله في مرتبة سابقة، فلا تكون نتيجة تلك السيرة ملزمة للشاذ عن تلك السيرة. هاي السيرة التي تحقق الموضوع، السيرة اللي الغرض منها تحقيق موضوع الحكم الشرعي، هاي لا تكون شاملة ولا تكون ملزمة بنتيجتها إلا لمن وافق تلك السيرة. أما من شذ وخالف تلك السيرة فلا يكون مشمولا لتلك السيرة، أو قل لا يكون مشمولا لنتيجة تلك السيرة. فمثلا في مثالنا أو قبل المثال نقول أن انعقاد السيرة، شنو معنى انعقاد السيرة؟ شنو معنى انعقاد السيرة وجريان السيرة في محل كلام؟ شوية خلينا نتأمل. شنو معنى أن السيرة انعقدت على ذلك الأمر؟ السيرة من النوع الثاني. شنو معنى؟ معناه أن صغرى الحكم الشرعي متحققة. انعقدت السيرة على شيء من النحو الثاني يعني شنو؟ يعني الصغرى متحققة. ليش؟ لأن قلنا هاي السيرة الغرض منها تحقيق صغرى الدليل. فإذا جرت السيرة معنى ذلك انعقاد السيرة معناه هو تحقق الصغرى. بمقتضى المقابلة عدم انعقاد السيرة، الشذوذ عن السيرة، عدم موافقة السيرة، شنو معناه؟ معناه عدم تحقق الصغرى. فمثلا لو كان المكلف لا يعتقد مثلا بأن من حاز ملك، ولا يعتقد بأن جواز عفوا السيرة من النوع الثاني، أنا رحت إلى السيرة من النوع الأول. إذا كان المكلف مثلا في مثالنا، في مثال عدم اشتراط الغبن، أحسنتم، هذا مثالنا. إذا لم يشترط، المكلف شذ عن السيرة، يعني شنو شذ عن السيرة؟ يعني بحسب المثال شذ عن السيرة يعني هو لا يعتقد أن المشتري يشترط على البائع أن لا يكون مغبونا، لا يوافق السيرة. يعني شنو؟ السيرة انعقدت على أن كل بائع وكل مشتري هو يشترط ضمنا أن لا يكون مغبونا. هاي السيرة إذا شذ عن السيرة يعني شنو؟ يعني هو لا يشترط، أن أشتري بشرط أن لا أكون مغبونا. يعني بعبارة أخرى مختصرة، هو يشتري على كل حال، يشتري مطلقا سواء تبين بعد العقد صحة العقد وعدم كونه مغبونا، أو تبين أن هذا الثمن اللي اشترى به بينه وبين الثمن الواقعي ثمن المثل فارق فاحش. هو يشتري على كل حال، يقول أنا حتى إذا بعد أن اشتريت الكتاب بعشرة آلاف مشيت خطوات شفت الكتاب بألفين كومينة نفس هاي النسخة مالت اللي اشتريت، هذا فارق فاحش. يقول أنا أشتري على كل حال، لا أشترط أن لا أكون مغبونا. هذا معنى الشذوذ عن السيرة. تعال طبق، نقول هل أن المؤمنون عند شروطهم شامل لهذا المكلف أو ليس بشامل؟ حتى نقول هل يثبت للمكلف خيار الغبن أو لا يثبت؟ إن الدليل على خيار الغبن هو السيرة، هو شذ عن السيرة، فأكو دليل بالنسبة إليه يدل على خيار الغبن أو لا؟ الجواب لا، هذا لا خيار له، هذا ما له خيار. اللي يشتري على كل حال سواء كان مغبونا أو لا، حتى إذا كانت المعاملة غبنية هو يشتري على كل حال، هذا ما له الخيار. ليش؟ لأن إطلاق المؤمنون عند شروطهم لا يشمل هذا المكلف، وبذلك تفترق عن السيرة من النحو الأول. هذا الإطلاق لا يشمل. ليش؟ لأن معنى الإطلاق، الإطلاق إلى فردي، إما المؤمنون عند شروطهم الشرط الصريح وإما الشرط الضمني. هذا شروطهم، شروط المؤمنين شنو؟ لا يخلو، إما أن يكون شرطا صريحا وإما أن يكون شرطا ضمنيا. محل كلامنا إحنا قلنا هذا لم يشترط إذنا صريحا، ما اشترط، قال بشرط أن لا أكون مغبونا، هذا بالنسبة إلى الشرط الصريح، هذا واضح جدا. هكذا بالنسبة إلى الشرط الضمني، نقول شرط ضمني أيضا ماكو. ليش؟ لأن الشرط الضمني هو معتمد على شنو؟ على السيرة. وقد شذ هو، إحنا محل كلامنا هذا المكلف شاذ عن السيرة، وقلنا شنو معنى الشذوذ عن السيرة؟ الشذوذ عن السيرة يعني عدم الاشتراط، يعني أنني أشتري مطلقا، فهو لا يشترط، هو لم يشترط لا صريحا ولا ضمنا، فبعد ما يجي تمسك بإطلاق المؤمنين عند شروطهم، إذ لا شرط في المقام أصلا، لا شرط صريح ولا شرط ضمني، فمسألة أن المؤمنون عند شروطهم هذا يكون من قبيل السالفة بانتفاء الموضوع. أصلا ما عندنا شرط، لا شرط صريح ولا شرط ضمني، وبذلك حتى إذا كانت المعاملة غبنية هذا ليس له أن يفسخ. ما يثبت إلى خيار الغبن. والخلاصة أن السيرة من النحو الأول تكون شاملة للشاذ ويكون الشاذ ملزم بنتيجتها، بخلاف السيرة من النحو الثاني لا تكون شاملة للعاقل الشاذ، وبذلك يبرز فارق ثاني بين السيرتين غير مسألة اشتراط المعاصرة وعدمها. قال: وهناك فوارق أخرى بين السيرتين، السيرة اللي يستكشف منها الحكم الشرعي والسيرة التي تحقق صغرى الحكم الشرعي. وهناك فوارق أخرى بين السيرتين، فإن السيرة التي يستكشف بها دليل شرعي، السيرة من النحو الأول اللي تثبت الحكم الشرعي الكلي، فإن السيرة التي يستكشف بها دليل شرعي على حكم كلي تكون نتيجتها ملزمة حتى لمن شذ عن السيرة. فلو فرض أن شخصا لم يكن يرى بما هو عاقل، لم يكن يرى أن طيب النفس أو طيب نفس المالك كاف في جواز التصرف في ماله، هو من حيث عقلائه تذم ارتكذاته، يقول لا، العقلاء لا يرون أن طيب النفس لوحده كافي، وشذ في ذلك عن عموم الناس، كانت النتيجة الشرعية المستكشفة بسيرة عموم الناس ملزمة له. يعني شنو ملزمة؟ يعني لو صادف أنه في يوم من الأيام طابت نفسه من تصرف شخص معين، ولو لم يأذن صريحا هذا الشخص المعين يجوز إلى أن يتصرف، وليس له أن يمنع، يقول له لا أنا لا أرى ذلك، أنت ترى أو لا ترى الحكم الشرعي ثابت والصغرى متحققة، فتكون ملزما بالنتيجة لأنها حكم شرعي كلي لا يشذ الشاذ عنه، لا يشذ عن الحكم الشرعي الكلي، لأن الحكم الشرعي وتطبيقه لا يتوقف إلا على أكثر من إثبات الكبرى وتحقق الصغرى. أما أن الشاذ هذا يوافق أو لا يوافق، هذا تماما من دون فرق بين الحكم الشرعي الكلي الثابت بالسيرة أو ثابت بغير السيرة. إذا كان عندنا حكم شرعي، إذا كان عندنا حكم شرعي ثابت بالرواية، حكم شرعي ثابت بنص برواية مثلا، وتحققت صغرى، كيف أن في هذا المقام نقول أن الحكم الشرعي لابد أن يكون فعليا؟ لا فرق بين الرواية وبين السيرة، السيرة بعد أن تمت واستكشف من الحكم الشرعي بعد هذا الشاذ أو ليس بشاذ، هذا لا يؤثر في النتيجة التي تستكشف من الدليل الشرعي من السيرة العقلائية. هذا بالنسبة إلى السيرة الأولى. السيرة الثانية: وأما السيرة التي تحقق صغرى لمفاد دليل شرعي فلا تكون نتيجتها ملزمة لمن شذ عنها، لا تكون النتيجة ملزمة، وبذلك تفترق عن السيرة الأولى، لأن شذوذة، أولا قبل شذوذة، شنو معنى السيرة؟ شنو معنى انعقاد السيرة؟ انعقاد السيرة يعني تحقق الصغرى، الشذوذ يعني عدم تحقق الصغرى، إذا لم تتحقق الصغرى لا يكون الحكم فعليا حتى إذا كان ثابتا كبرويا. قال: فلا تكون نتيجتها ملزمة لمن شذ عنها، لأن شذوذ، شذوذ هذا العاقل عن السيرة معناه أن الصغرى لم تتحقق بالنسبة إليه، فلا يجري عليه الحكم الشرعي. ليش؟ لما قلنا من أن الحكم الشرعي كما يحتاج إلى إثبات الكبرى يحتاج إلى تحقق الصغرى، مجرد أن الشارع المقدس يقول يجب على المستطيع الحج، هذا لا يؤثر على تكليفنا ما لم نكن مستطيعين فعلا، إذا ما تتحقق الصغرى ما يؤثر علينا، معناه أن الصغرى لم تتحقق بالنسبة إليه فلا يجري عليه الحكم الشرعي. ففي المثال المتقدم لخيار الغبن، إذا شذ متعاملان عن عرف الناس وبنيا على القبول بالمعاملة والالتزام بها ولو كانت غبنية، يعني لم يشترطا ضمنا، لم يثبت لأي واحد منهما خيار الغبن إذا تحقق الغبن، إذا تبين أن الثمن أكثر من ثمن المثل، أو لا تبين البائع مغبون، البائع باع بقيمة أقل بكثير من قيمة المثل، بالعكس على كل حال لا يكون كل من المتعاملين مشمولا لخيار الغد، لأن هذا يعني عدم الاشتراط الضمني. هذا منه هذا؟ أحسنتم، الشذوذ. هذا الشذوذ يعني عدم تحقق الشرط الضمني، يعني عدم تحقق الصغرى. إذا من التفت بأثناء البحث من عرف نجاوب عليه، لأن هذا يعني عدم الاشتراط الضمني، ومع عدم الاشتراط لا يشمل هما دليل المؤمنون عند شروطهم. إذا ما مشترطين، شنو أنت تقول المؤمنون عند شروطهم؟ أي شرط؟ ما عندنا شرط، لا عندنا شرط صريح، لا عندنا شرط ضمني. فصحيح المؤمنون مطلق، بس إطلاقا ما يشمل محل كلامنا لعدم تحقق الصغرى، سيكون هذا من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع تماما، مثل ما لو قال الشارع مثلا المستطيع يحج وما عندنا شخص مستطيع، نقول هذا سالبة بانتفاء الموضوع. ومع عدم الاشتراط لا يشمل هما دليل المؤمنون عند شروطهم. ثم قال إثبات صغرى الدليل الشرعي. تقدم حين بيان منهجية الكتاب، دائما احنا من ندخل الى فصل جديد كون نستذكر المنهجية حتى نعرف احنا وين نتجه في البحث. تقدم في بيان منهجية بحث الكتاب ان الكتاب على قسمين، القسم الاول الادلة المحرزة، القسم الثاني الاصول العملية. الان احنا بالادلة المحرزة، وتقدم ايضا ان الادلة المحرزة ادلة شرعية او دليل شرعي ودليل عقلي. احنا الان بالدليل الشرعي، بعدنا ما وصلنا الى الدليل العقلي. الدليل الشرعي اما ان يكون لفظيا واما ان يكون غير لفظيا، وعلى كل حال الدليل الشرعي سواء كان لفظيا او كان غير لفظي، اللي الان فرغنا منه الفعل والتقرير السكوت، سواء كان لفظيا او غير لفظيا، الكلام فيه في الدليل الشرعي يقع على مراحل ثلاث. المرحلة الاولى تحديد دلالات الدليل، مرحلة ثانية إثبات الصغرى والصدور، مرحلة الثالثة حجية الظواهر. أولا فرغنا من المرحلة الأولى، كل الكلام المتقدم كان في المرحلة الأولى، كنا نحدد مدلولات أو نحدد دلالات الدليل الشرعي لفظيا كان أو غيره. كنا نتحدث عن أن صيغة افعل على أي شيء تدل، شنو مدلول صيغة افعل؟ هسه الشارع المقدس قال افعل او لم يقل افعل، هذا حديث سيأتي. بس لو قال الشارع المقدس صلي، شنو معنى صلي؟ صلي على اي معنى تدل؟ قلنا تدل على الوجوب. اذا قال الشارع المقدس اذا كان الفقير عادلا فاكرم، هذا هل يدل على عدم وجوب اكرام الفقير الفاسق او لا؟ الجملة الشرطية تدل على المفهوم أو لا تدل على المفهوم؟ كان بحثنا كله في تحديد الدلالات، وفرغنا من تحديد الدلالات سواء كان الدليل الشرعي اللفظي أو الدليل الشرعي غير اللفظي. هذا اللي فرغنا منه أخيرا، الفعل والسكوت. بعد ذلك، بعد أن فرغنا من تحديد الدلالات، وفي تحديد الدلالات نقول إذا صدرت، لو صدرت، إذا صدرت الصيغة في كلام الشارع فهي تدل على الوجوب. الآن نسأل، نقول هل فعلا الشارع المقدس قال صلي؟ هل فعلا الشارع المقدس قال إذا كان الفقير عادلا فأكرم؟ هل تحققت الصغرى أو لا؟ هذا بحثنا كان بحث كبروي، نقول كل صيغة افعل تدل على الوجوب. الآن نريد نحقق الصغرى، فعلا الشارع المقدس قال صلي أو لا؟ فكلامنا الآن في المرحلة الثانية في تحديد وفي إثبات صغرى الدليل الشرعي. في إثبات الصغرى، إثبات الصغرى عبارة أخرى عن تحديد الصدور وعن التحقق من الصدور. هل فعلا صدر من الشارع هاي الصيغة؟ هل فعلا صدر من الشارع هاي الجملة الشرطية أو لا؟ فكلامنا في تحديد الصغرى. في مقام تحديد الصغرى عندنا وسائل متعددة لإثبات الصغرى. أولا لابد من الالتفات أن الكلام تارة يكون في زمان الحضور وأخرى في زمان الغيب. في زمان الحضور أول طرق إثبات الصغرى هو المشافهة والسماع، بأن يسمع المكلف نفسه من المعصوم. المعصوم يقول لا تغتب، هاي الصيغة صيغة النهي تدل على التحريم. نسأل المكلف نقول له شلون ثبتت عندك الصغرى، كيف ثبت عندك هذا الصدور؟ يقول أنا مباشرة سمعت من المعصوم. هذا احنا ما نتحدث عنه، احنا ما نتحدث عن إثبات الصغرى في زمان الحضور، لأن زماننا زمان غيبة مع الأسف، زماننا زمان غيبة، فنتحدث عن في علم الأصول عن زماننا، عن زمان الغيبة، فما راح نذكر في ضمن وسائل إثبات الصغرى المشافهة وأخذ الصغرى مباشرة من المعصوم، هذا ما نتحدث عنه، نتحدث عن زمان الغيبة. في زمان الغيبة عندنا نحوين من الوسائل، عندنا نوعين من الوسائل، وسائل إثبات وجدانية، وسائل إثبات تثبت الصغرى وجدانا بحيث تكون نتيجتها العلم والقطع بتحقق الصغرى. صار عندنا علم وجداني، صار عندنا قطع بتحقق الصغرى تماما كما لو سألنا الإمام في زمان الحضور. شلون في زمان الحضور إذا سألنا يصير عندنا قطع، صار عندنا علم وجداني بالصغرى؟ بعد حتى إذا أجى 50,000 راوي زرارة وأمثال زرارة يقول الإمام ما قال، يقول لا إحنا سمعنا الإمام قال لا ترتد. بعد ما عندنا لا تعارض ولا تقديم ولا ترجيح، هو إحنا نسمع مباشرة من المعصوم، يصير عندنا قطع، صار عندنا قطع بالنتيجة، صار عندنا قطع بتحقق الصغرى. قلنا إحنا ما نتحدث عن زمان الحضور. في زمان الغيبة أيضا عندنا طرق تورث العلم الوجداني بحيث نقطع بصدور الصغرى. مثلا من تلك الطرق التواتر. التواتر وسيلة من وسائل إثبات صغرى الدليل الشرعي، وسيلة من وسائل إثبات الصدور من الشارع المقدس، وتفيد العلم، تفيد القطع، النفس تركن وتستقر ويجزم السامع مثلا بالتواتر أو من قام التواتر عنده. التواتر وسيلة من وسائل إثبات الحكم الشرعي أو صغر الحكم الشرعي، صدور الصغرى وسيلة من وسائل الإثبات الوجدانية التي تفيد الجزم والعلم تماما كما في مسألة من كنت مولاه فهذا علي مولاه. احنا نجزم بصدور هذا من الشارع المقدس، نقطع، نقسم على ذلك أيامين مغلظة أن ذلك صدر من الشارع المقدس. ليش؟ لأن هذا تواتر لفظي، هاي الألفاظ تواترت، نقلت من جماعات يمتنع تواطؤها على الكذب إلى جماعات إلى أن وصل إلينا، فهذا الطريق متواتر فيثبت متعلقة وجدانا. هذا النوع الأول وسائل إثبات الصغرى الوجدانية، الوسائل الوجدانية. عندنا نحو آخر، هذا النحو الآخر لا يفيد القطع والعلم الوجداني بتحقق الصغرى، لا نطمع من تلك الوسائل بالجزم والقطع بصدور الصغرى من الشارع المقدس. مو أمر وجدان، مو أمر يثبت ويحقق العلم والقطع الوجداني، إنما يحقق العلم التعبدي مو العلم الوجداني، كما في خبر الثقة. خبر الثقة بناء على حجيته احنا ما ندري إلى الآن خبر الثقة حجة أو ليس بحجة، راح نجي نبحثه إن شاء الله. لكن لو قلنا بأن خبر الثقة حجة، خبر الثقة حجة، هذا يثبت أن الصغرى ونقطع بالصغرى، لكن ليس قطعا وجدانيا، ما يصير عندنا قطع وجداني من خبر الثقة. شنو اللي يحصل عندنا وجدانا؟ ظن وجداني، يصير عندنا ظن، لكن ظن معتبر هو منزل منزلة العلم عند الشارع. الشارع قال تعاملوا مع الظن الناشئ من خبر الثقة بناء على اعتباره، وقال تعاملوا مع معاملة القطع والعلم، يعني علم تعبدي. هذا خبر الثقة وسيلة من وسائل إثبات الصغرى، لكن وسيلة ليست وجدانية، وسيلة تعبدية. فراح صار عندنا نحوين من الوسائل، وسائل الإثبات الوجداني ووسائل الإثبات التعبدي. وسائل الإثبات الوجداني محصورة بالتواتر والإجماع والشهرة اللي ذكرها المصنف في الثالثة، والسيرة المتشرعية اللي ذكرها في الثانية. اكتفى كما ذكرنا ذلك سابقا، اكتفى المصنف في ما يرتبط ببحث الشهرة بما ذكره في الحلقة الثانية، لم يتعرض عفواً سيرة المتشرعة، اكتفى بما ذكر في الحلقة الثانية، ذكر هو السيرة المتشرعية واستعاض بدل السيرة المتشرعية بالشهرة. الشهرة أيضاً يدعى أن الشهرة أيضاً وسيلة من وسائل الإثبات الوجداني، راح نشوف صحيح هذا الكلام أو لا. إحنا مجرد أن يدعى ذلك نبحث، نضطر إلى بحثه. شأن القياس، مثل القياس، شلون نبحث القياس مع علمنا السابق بالنتيجة، لكن مع ذلك حتى نفحم الخصم احنا مضطرين لأن نبحث مسألة القياس ونقول أن القياس ليس بحجة. الشهرة مثلا كذلك راح نبحثها ونشوف هل أن الشهرة وسيلة من وسائل إثبات الوجداني لو لا. فإذا وسائل الإثبات الوجداني محصورة بتلك الأربعة، وأما وسائل الإثبات التعبدي فالكلام فيها يقع في خصوص خبر الثقة. خبر الثقة هو وسيلة من وسائل الإثبات التعبدي. فالمصنف راح يبحث فيما يرتبط بالمرحلة الثانية في إثبات الصغرى، راح يبحث في مقامين، المقام الأول في وسائل الإثبات الوجداني، بعد أن يفرغ يبحث في وسائل الإثبات التعبدي، ثم بعد ذلك ينتقل إلى المرحلة الثالثة، حجية الظواهر والتفصيلات التي ترتبط بذلك. كلامنا فعلا في وسائل الإثبات الوجداني. قال إثبات صغرى الدليل الشرعي: أولا وسائل الإثبات الوجداني، ثانيا وسائل الإثبات التعبدي. بعد أن تكلمنا عن الدلالات العامة للدليل الشرعي، يعني بعد أن تكلمنا عن المرحلة الأولى فيما يرتبط بالدليل الشرعي، نريد أن نتكلم الآن عن وسائل إثبات الصدور من الشارع، يعني نريد أن نتكلم في المرحلة الثانية فيما يرتبط بالدليل الشرعي، وهي على نحوين. هاي وسائل الإثبات، أحدهما وسائل الإثبات الوجداني والآخر وسائل الإثبات التعبدي. فالكلام يقع في قسمين: أولا القسم الأول وسائل الإثبات الوجداني، تأكيد المقصود بالإثبات الوجداني اليقين. إثبات الوجداني يكون يصير عندنا يقين وجدانا، قطع وجدانا. ثم قال: ولما كانت وسائل الإثبات الوجداني للدليل الشرعي بالنسبة إلينا، هاي ليش يقول بالنسبة إلينا؟ حتى يخرج المشافهة اللي إنما تجري في خصوص زمان الحضور. ولما كانت، وإلا لمعترض أن يعترض من دون هذا الكلام. ليش المصنف أول ما ابتدأ إجا ذكر التواتر؟ أنت إذا تتحدث عن قضية وجدانية ووسائل إثبات وجداني، قبل التواتر أكو شيء أنفع من التواتر في إفادة العلم، وهو المشافهة. يقول أنا إنما ذكرت لأن أنا قاعد أتحدث بالنسبة إلينا إحنا في زمان الغيبة. قال: ولما كانت وسائل الإثبات الوجداني للدليل الشرعي بالنسبة إلينا كلها تقوم على أساس حساب الاحتمال، هذا يأتي عن كل كلام. صلى الله على محمد وآل محمد. قرأناه فقط حتى أبين بالنسبة إلينا، راح نعيدها.